بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب وأن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب.
استمعين في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل السنة النبوية. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وذلك بإجماع أهل العلم سلفا وخلفا. وربنا جل وعلا أنزل القرآن والسنة، فالسنة هي وحي الله سبحانه وتعالى، وهي مفصلة لما يحتاج إلى تفصيل في كتاب الله عز وجل، وموضحة لما يحتاج إلى إيضاح، وأيضا هي مكملة للقرآن، وأيضا فيها أحكام زائدة عن القرآن. فالقرآن والسنة مصدران متلازمان وركنان لا يمكن أبدا أن يقوم دين الإسلام إلا عليهما وبهما. والسنة لا تنفك عن القرآن، كما أن القرآن لا يستغني عن السنة. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل القرآن وتكفل بحفظه، قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك السنة أنزلها الله عز وجل، فهي وحي الله سبحانه وتعالى، وقد دلت نصوص القرآن على أن السنة هي وحي الله جل وعلا. يقول تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال العلماء: الحكمة هنا السنة. قال جل وعلا في امتداح نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء: الحكمة هي السنة النبوية. ولذلك دلت نصوص القرآن الكريم على حجية السنة من وجوه متعددة، منها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا قرن الله تعالى طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الوجه الثاني أن الله تعالى جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، وجعل مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق. يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الوجه الثالث أن الله تعالى حذر وخوف وزجر من مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتوعد من فعل ذلك بالنار. يقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيضا بيّن الله جل وعلا أن الاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم مع الاستجابة له فيها حياة القلوب، وأن من لم يستجب لله ولا لرسوله فإن هذا فيه موت للقلوب، قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيضا بالنسبة يعني الرد عند التنازع يكون إلى الله وإلى رسوله، إلى الله إلى كتابه القرآن الذي كتب الله له البقاء والخلود إلى أن يشاء الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. والسنة النبوية الواقع بأنها هي التفسير العملي لكتاب الله عز وجل، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم حياته على ما ينزل عليه من القرآن من الله جل وعلا، ولذلك الصحابة ينظرون إلى أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيطبقونها تطبيقا عمليا. كذلك يعني السنة النبوية هي التي يفهم من خلالها القرآن ويستوعب، ولذلك السنة النبوية مفصلة لما مبينة لمجمل القرآن ومخصصة لعمومه ومبينة لمجمله ومبهمه. لذلك كان بعض السلف يقول بأن القرآن يحتاج إلى السنة، والمقصود بأن السنة هكذا هي تفسير وتوضيح وتبيين وتخصيص أيضا. كذلك دراسة السنة النبوية وفهم هذه السنة وتطبيقها هذا من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكذلك ذكرت بأن السنة النبوية تأتي بأحكام زائدة عن القرآن، وقد دلت يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على حجية السنة، منها ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في القرآن أو في هذا القرآن، ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، إنها لمثل القرآن أو أكثر. وجاء أيضا في الحديث الآخر حديث أبي رافع قال: لا ألفين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وكذلك جاء في حديث أخرى منها حديث العرباض بن ساري أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام قال يقول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والحديث حقيقة في هذا كثيرة جدا، ولذلك الإجماع انعقد على حجية السنة النبوية، ولذلك جاءت هذه الأحاديث لتبين ما في كتاب الله عز وجل، وأيضا جاءت بأحكام وبأمور زائدة على ما في القرآن، على ما في القرآن، وهذا معلوم ومعروف، وهو مما يعمل به الناس الآن في حوادث كثيرة، يعني سواء في مسائل الأوامر أو في مسائل النواهي. الأوامر إذا كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، والنواهي كذلك إذا كان نهي تحريم أو نهي كراهة. وبهذه المقدمة إن شاء الله سنشرع في سلسلة جديدة وهي التعليق على مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني في حلقات بما ييسر الله عز وجل، ونبسط العبارة في هذا، وأيضا نذكر المهم مما تضمنته هذه الأحاديث، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو فيصل، تفضل.
كم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك.
جزاك الله. كل سنة وأنتم طيبين. نصل الأصوات القاعدة إن شاء الله الإيمانية إن شاء الله، كل سنة وكل حول إن شاء الله. آمين. يا رب العالمين.
آمين. جزاك الله.
سلم على شيخ ونحب في الله، نحبكم جميعا.
حبك الله. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. شيخ سؤالي، أنا الحمد لله يعني 6 شوال، بس أمس قبل ما يأذن يمكن ما بدقائق يعني بأقل، فأنا أسألهم الأم فيصل والبشكارة أقول أذن، والله ما أنت، أنا عاد حطيت التمر واللبن فيها، هل يجي اللي سويت غلط يعني
قبل الأذان بدقيقة أو أكثر؟
لا، أقل
أقل من دقيقة.
أنا بس حفظت الوقت، أنا 6 صايم كله يعني، حفظت الوقت بالساعة يعني، فظاهر إن مطر ما شاء الله خير مما عند الله للدولة، الله يحفظ دولتنا إن شاء الله. فأنا يعني ما سمعت يمكن هاي
سألت عن الأذان.
إيه، سؤال ثاني شيخ. أم فيصل يعني تكح وايد، يعني كحة وما تطلع لها بلغم وكذا شهر رمضان، فما أدري يعني صومها صح ولا هي تفطر ولا كيف يعني، وهاي باستمرار يعني بالشهر كامل تقريبا 20 يوم هاي حالتها، فهل يعني هي صوم أو تعوض عنها الصوم هذا وتفطر؟ والله ما أدري. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل.
سلم على الشيخ وايد نحبه بالله شيخ.
جزاك الله خير.
الله
حياك الله فيصل. أخ حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله شيخ عزيز.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يطول بعمرك. سؤالي شيخ إسحاق، قبل كم من يوم، يوم المطر، مسجد وراء البيت، أنا منيتي رايح أصلي صلاة المغرب، ولحقت مثلا الركعة الأولى والثانية والثالثة، اكتشفت أن هاي صلاة العشاء. إنزين، كملت ركعة الأولى والثانية والثالثة، سلمت، والإمام قام كمل ركعة الرابعة صلاة العشاء. إنزين، عقب ما شو يسمونه، عقب ما سلمت أنا 3 ركعات صليت المغرب وسلمت، عقب كملت يوم لحقت ركعة واحدة على أساس إني أصلي صلاة العشاء.
إن شاء الله. نعم واضح إن شاء الله حسن.
واضح.
نعم إن شاء الله.
شكرا.
بس ما إن شاء الله رد. حياك الله. نعم أبو مريم، تفضل.
نعم فضلك أخوي، كيف الحال؟ شاكم خير.
الله يبارك فيك، تفضل مريم.
تحياتي للشيخ عزيز سرحان.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظك شيخنا. سمحت شيخ، بس عندي 3 أسئلة لو سمحت. ما عليك أمر. عندي شخص قريب من العائلة يشتغل إنه يداوم، يعني يوصل الناس بسيارته، وأنا قلت له هذا الشيء لا يجوز، هذا مخالفة لأوامر الدولة، يعني إذا مسكتك الشرطة الحين بتخالفك. أعتقد، أنا قلت له أعتقد إن هذا مال حرام، لأنه يعني في مخالفة، لو كان مباح ما كان دخوك وعطوك مخالفة. فسؤالي الحين، البيزات اللي أخذها، هذه الفلوس اللي أخذها، لو أخذ شيء واشترى حق عيالي، هل يعتبر هذا مال حرام؟ هل أنا يعني أوقفه، يعني أقول له لا تجيب لي أغراض من هذا المال؟
إن شاء الله.
مع العلم أنه ما عنده مصدر دخل ثاني، يعني مثلا ما يشتغل مثلا في دوام ثاني وعنده كذا، فأنا يعني ما أسأل عن أي مال استخدم، لا هو بس هذا مصدر رزقه. فشوف الحالة هذه، هل هالمصدر حلال وحرام؟ والسؤال الثاني، هل هو إذا جاب حق عيالي شيء أمنعه ولا لا؟ السؤال الثاني، من استطاع عليه سبيل، أتكلم عن الحج، فريضة الحج.
نعم.
سمعتك يا شيخ تقول أن من كان جاهز يعني ماديا وجسديا، يعني جسديا هذه شو معناته؟ يعني بعرف شو المعنى جسديا، خالي من الأمراض، ولا مثلا يكون يعني جسمه فيه قوة، ولا يعني شو معنى جسديا في الدين؟ والشيء الثالث يا شيخ، يحاسب اللي عنده مثلا بيزات متوفر عنده المبلغ بدون اي ضغوطات، يحاسب اذا ما ادى الحج؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك اخ ابو مريم. تسمع ان شاء الله الرد. أبو كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو كريم.
الله حيك. والله السؤال للشيخ بخصوص الزكاة، زكاة المال. هل أنا يعني إذا كنت بعطي لشخص زكاة، هل أنا لازم أبلغه إنه هذه من أموال الزكاة؟ وبخصوص الزكاة برضو، إذا كان صاحب الشركة يعني بيوزع على الموظفين أموال، هو بيعتبرها زكاة بس ما بيخبرهم إنها زكاة، يعني هم بيعتقدوا إنها مكافآت، ولكن هو يقول هم أكيد يعني محتاجين، وبيعطيهم بيعتبر يخرجها من مال الزكاة اللي خاص في الشركة، بس هم يعني ما بيخبرهم إنها زكاة، يخبرهم إنها أو ما بيخبرهم شيء، بس بيعطيهم إياها، فهو في نيته زكاة، هم يمكن بيشوفوها إنها مكافأة، فهل هذا يجوز؟ وبرضو السؤال الأول التأكيد على إني أنا إذا مثلا حتى أختي إذا مستحقة للزكاة وبعطيها زكاة عشان مثلا مشاعرها أو ما تنزلح أو شيء، لازم أخبرها هذا الزكاة أو بس فقط أعطيها إياه وما أخبرها شيء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو كريم، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. نجيب الشيخ على الأسئلة. سؤال بفيصل يسأل عن صيام الست من شوال، يقول كنت صائم الست من شوال، ويقول قبل الأذان بقليل أقل من دقيقة، يقول سألت عن الأذان فيقول أنا لم أسمع الأذان، فيقول سألت من بجنبي، سألت الزوجة وغيرهم، فيقول فالشيخ قالوا لي لا نعلم هل أذن أم لا، فيقول أكلت يقول تمر وشربت الماء، ثم بعد أقل يقول من دقيقة أذن، هل أعيد هذا اليوم؟
الحمد لله لا إعادة عليك، بارك الله فيك، لأن في الغالب أن الأذان يكون بعد التيقن من غروب الشمس وسقوط قرص الشمس، ربما أخر قليلا فنصف دقيقة أو يعني بهذه الحدود، لا يضرك إن شاء الله، ما يحتاج أنك تقضي هذا اليوم. أبو فيصل وصلى الله تعالى يتقبل منك.
جزاك الله خير. الشيخ أيضا سأل عن زوجته، تقول أنها يعني في رمضان كانت تصوم ومصابة بالكحافة، الشيخ يقول أنها عندها سعال كثير ويخرج معه بلغم أيضا، فيقول ما صحة صيامها في رمضان، هل عليها أن تقضي؟
الحمد لله، أيضا صوم أم فيصل إن شاء الله مقبول وصحيح بحول الله تعالى، وقضية وجود الكحة وجود البلغم وجود النخامة وشيء من هذا القبيل من آثار يعني الكحة هذه لا يضر الصائم، ولله الحمد والمنة، واطمئن وتطمئن أم فيصل إن شاء الله صومها صحيح.
بارك الله فيكم. الشيخ الأخ حسن يقول أنه في يوم المطر عندما كان يقول المطر شديد، ذهبت يقول المسجد وصلي المغرب، فيقول دخلت مع الإمام أريد أن أصلي المغرب، ويقول عندما وصل في الركعة الثالثة قام إلى رابعة، فيقول علمت أنه يصلي العشاء وأنا أصلي المغرب، فيقول سلمت في الركعة الثالثة والتحق بي في الركعة الرابعة بنية العشاء، وأنا في الركعة الأولى بنية العشاء، وهو في الركعة الرابعة بنية في صلاة العشاء، فيقول أكملت معه الصلاة، هل تصح الصلاة بهذه الطريقة؟
الحمد لله، الجواب نعم، بالنسبة لما قمت به هذا هو الفعل الصحيح وهو الراجح من قول أهل العلم، ولذلك من فاتته صلاة المغرب ودخل معه الإمام ظن أنه يصلي المغرب، فتبين بأنه يصلي العشاء، إما لكونه جمع العشاء مع المغرب كما حصل في الأيام الماضية مع هذه الأمطار، أو يحصل أحيانا في السفر، فنعم بالنسبة لك تسلم من الثالثة، ثم بعد ذلك إذا أدركت الإمام في الركعة الرابعة له تكون الأولى لك بنية العشاء، وتكون الحمد لله قد أدركت الجماعة في الصلاتين، في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء.
جزاك الله خير. الشيخ أبو مريم يقول الشخص قريب من العائلة، فيقول ليس عنده مصدر دخل إلا دخل واحد، ويقول يقوم بإيصال الناس بسيارته الخاصة، ويقول هذا مخالف للقانون، ويقول قلت له أن هذا المال الذي تكسبه من هذا العمل حرام، ويقول في هذه الحال هل يعني صحيح ما قلت له أن هذا المال وكسبه حرام، ويقول إذا اشترى مثلا بهذا المال شيء وأعطى لأحد أبنائي هل أخذ هذا الشيء ما عنده؟
الحمد لله. قبل الجواب على السؤال أشير إلى قاعدة مهمة، وهي الفرق بين ما كان حراما لذاته وبين ما كان حراما لوصفه. فما كان حراما لذاته فإنه لا يحل للإنسان أن يباشره، ولا يجوز له أن يأكل منه أو أن يطعم غيره منه، مثل بيع الخمر وبيع الخنزير وبيع المخدرات وبيع الأشياء المحرمة لذاته، هذا كله مما هو محرم. وأما المحرم لوصفه وليس لذاته، بمعنى ما كان تحريمه تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد، فهذا لا شك بأن الشخص يأثم في التعامل معه، لكن هذا المال لا يحكم الفقهاء عليه بالحرمة، ولذلك هم يقولون بأن الوسيلة محرمة لكن المال يكون مباحا، مثل ما يحصل مثلا لمن يعني حج بمال محرم، أو مثلا امرأة حجت بغير محرم، يقولون بأن عليها الإثم للسفر من دون محرم، لكنهم ما يبطلون حجها ولا عمرتها. وكذلك هذه المسألة التي ذكرت لا شك بأن فيها مخالفة لولي الأمر، وبالنسبة لما كسبه لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه محرم لذاته، وإنما ينهى عن ذلك وينبه. ولكن لو أكل من هذا المال أو أطعم أولاده أو أهدى لأولادك أنت كما ذكرت في سؤالك لا يكون محرم، لأن هذا تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. وكان بودي أنك يعني بدل هذا التعنيف عليه أن ترشده إلى يعني الحل السليم، فتدله مثلا إلى أن يذهب إلى الجهة التي يعني ممكن أنه يتوظف عندها في مسألة نقل الركاب أو شيء، وأعتقد بأنها ترحب بمثل هؤلاء الأشخاص. لكن عموما إذا أردت أن تتورع مثلا أنت أو أولادك لا حرج، لكن لا تحكم على هذا بالحرمة، لأن الفقهاء ينصون على أن ما كان تحريمه أو ما كان منعه منع وسائل لا يكون الكسب من ورائه محرم لذاته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بمريم يقول لمن استطاع إليه السبيل في الحج، فيقول ما المقصود بمن استطاع إليه السبيل؟ ويقول فضل الشيخ إذا كان مثلا جاهز، شخص جاهز ذكر ماديا وجاهز جسديا، يقول ما معنى جاهز جسديا؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والعلماء قالوا بأن الاستطاعة هنا نوعان، استطاعة مالية واستطاعة بدنية، وأضاف بعض العلماء نوعا ثالثا وهو المحرم بالنسبة للمرأة، فيقولون بأن المرأة التي لا تجد محرما لا تعتبر مستطيعة، لا تعد مستطيعة، ولذلك قالوا لا بد من المحرم. فالاستطاعة المالية قال العلماء هي الاستطاعة المالية أن يكون عند الحاج عنده مال يذهب به ويعود، يعني زائد عن النفقة الواجبة عليه، بمعنى يكون عنده قدرة مالية على الالتحاق بحملة، وهذه الحملة يدفع تكاليفها بحيث أنها توفر له يعني السفر إلى مكة والعودة من مكة إلى بلده، مع توفير بقية الأشياء، بشرط أن يكون زائد عن ضرورياته وحاجياته اللي هي مترتبة على النفقة على الزوجة والأولاد. أما إذا كان عنده قدرة للذهاب دون العودة فهذا غير مستطيع. بالنسبة للاستطاعة البدنية أن يكون قادرا على الذهاب إلى مكة ببدنه والتنقل بين المشاعر، وأيضا أن يستطيع أن يركب وسيلة النقل، أن لا يكون معضوبا، لأن الحاج إذا كان مريضا مرضا يسيرا كحمى مثلا أو سعال أو مثلا جرح بسيط ويستطيع السفر هذا يكون مستطيع. غير المستطيع هو العاجز عجزا كاملا، يعني هو مقطع الأطراف مثلا أو مشلول شلل كامل مثلا، هذا الذي يقصده العلماء ببدنه. فإذا كان عاجزا عن الذهاب ببدنه وعنده قدرة مالية والعجز هنا كامل يعني وليس عجز ناقص، لا عجز كامل. قالوا يجوز له أن ينيب من يحج عنه ولو كان حيا ما دام أنه عاجز العجز الكامل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل يقول إذا كان الشخص مستطيع ولم يذهب إلى الحج هل يحاسب؟
الحمد لله. الحج في الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ويجب في العمر مرة واحدة فقط. واختلف العلماء هل من توفرت فيه شروط وجوب الحج يجب عليه أن يبادر يعني على الفور، أم أن الحج على التراخي؟ قولان. والراجح من قول أهل العلم أن من توفرت فيه شروط وجوب الحج فيجب عليه أن يبادر، لأن أوامر الله على الفور، والله تعالى أمر بالمسارعة والمسابقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإسراء إلى الحج. ولذلك الإنسان القادر على الحج ببدنه وماله لا يجوز له أن يتأخر على القول الراجح من قول أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. عن أبو سالم تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سالم.
يا أخي أنا بيشغل إلى الاستفسار، إذا واحد بيفتح مقهى يعني مال دخان هذا ويكون في يعني نسوان مثلا يشغل نسوان في المحل يعني وهم عاريات يعني، هل هذا يعني يجوز أو ما يجوز؟ هالأشياء تجوز تكون حرام أم حلال
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني بغيت الشيخ علي الصلاة، هل يجوز الواحد يصلي في البيت يعني إذا كان مريض أو غير قادر إنه يصير المسجد يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بسلام، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله. حياك الله حياك الله. نبي فضل الشيخ، سؤال أبو كريم يسأل عن زكاة المال، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لشخص ولا أخبره أن هذا المال من الزكاة حتى يقول لا تتأثر مشاعره؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للزكاة ذكر الله جل وعلا من يستحقها في الأصناف الثمانية في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وبالنسبة لهؤلاء الذين يستحقون الزكاة على قسمين، قسم يعلم بأنها زكاة وهم الفقراء الذين تشرئب أعناقهم ويتطلعون في وقت الزكاة إلى أرباب الأموال حتى يدفعوا زكاة أموال، فهؤلاء لا يحتاج الإنسان أن يخبرهم بأنها زكاة، لأن ما جرت العادة به من قيامهم بدفع الزكاة قام مقام التصريح، فلا يحتاج أن يقولوا للفقراء هذه زكاة وكذا، وهم يفهمون هذا. القسم الثاني لا، أشخاص لم يتعودوا أخذ الزكاة وربما يكونون أغنياء في وقت من الأوقات، أو يكونون مثلا مستورين الحال لكنهم ليسوا من أهل الزكاة، والإنسان شاك في حالهم ما يدري هؤلاء يستحقون الزكاة أم لا، فالذي يظهر أنه لا بد من إخبارهم. لماذا؟ لأن هذا الشخص قد يكون غير مستحق للزكاة، فإذا قلت له هذه زكاة قال لك أنا غير مستحق، كيف تعطيني الزكاة؟ مثل ما هو حاصل الآن عند بعض الناس، يعطي بعض الناس المقتدرين، فلذلك حينما يخبره هنا تنكشف الحال. كذلك من الناس من لم يتعود فيعتقد بأن هذا مجرد قرض فيقبضه على أنه قرض، ربما أعاده في وقت آخر لصاحبه، فلا بد حقيقة من التمييز بين أقسام الناس فيما يظهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول صاحب شركة ويعطي الموظفين عنده أموال بنية أن هذه الأموال من زكاة المال، هو الموظف يقول لا يعلم، يظن أنها مكافأة، ويقول هو عندما يعني يعطيهم هذه الزكاة يقول هؤلاء كلهم من المحتاجين.
الحمد لله، هذا من الصنف الثاني الذي ذكرته في جوابي قبل قليل، وهذا مما يتعين على صاحب المؤسسة أو الشركة أو المنشأة أن يخبر هؤلاء الموظفين بأن هذه زكاة، ولا يجوز له أن يخفيها عنهم ولذلك مثل ما ذكر الأخ السائل، هذا الموظف يظن بأنها مكافأة، مكافأة عمل، والزكاة غير، تختلف عن مكافأة العمل. هذا الذي أنا أخشى منه دائما، ولذلك التقسيم هذا مهم. فرب العمل إذا أعطى الموظف يخبره بأن هذه زكاة، فالموظف هنا هل هو مستحق للزكاة أم لا؟ إذا كان مستحق الحمد لله أخذها، إن لم يكن مستحقا لا يجوز له أن يقبض هذه الزكاة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو سالم. يسأل عن حكم فتح مقهى للتدخين ويكون فيه نساء، يقول هل المال الذي يكسبه من هذا المقهى حلال أم حرام؟
الحمد لله هذا راجع إلى حكم التدخين وحكم الأرجيلة، ولما نرجع إلى يعني فتاوى العلماء والمجامع الفقهية ونرجع إلى الهيئات الشرعية نجد بأن هذه المسألة درست دراسة حتى وصلت إلى ما يعني مستوى النضوج، وذلك بالاستعانة بتقارير الأطباء ووزارات الصحة وكذلك هيئة الصحة أو منظمة الصحة العالمية. فالجهات الصحية تكاد تجمع على أن التدخين والأرجيلة هذه من أحد هذه من الأشياء التي تتسبب بمجموعة من الأمراض أخطرها السرطانات المتعددة، سواء في اللسان، في اللثة، في المريء، في الرئتين مثلا، أشياء كثيرة. وعلى هذا يبني الفقهاء الفتاوى على هذه التقارير، لأن عندنا نصوص عامة. يقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يقول جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، النبي عليه الصلاة والسلام يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث كما وصفه الله جل وعلا بقوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وبين بأن من يتحسى السم في الدنيا فيموت يتحساه في نار جهنم. على هذا بنى العلماء عدم جواز التجارة بهذه الأشياء، ولذلك يحرم على الإنسان أن يتاجر بهذه الأشياء، وما يكسبه محرم لذاته. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يصلي في المنزل لأنه مريض؟
الحمد لله بالنسبة للذكر البالغ يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة في المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم إلا لعذر. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فإذا كنت يا أخي الفاضل مريضا فأنت معذور، يجوز لك أن تتخلف عن الجماعة، ولو شهدتها مع القدرة وعدم الضرر أو مضاعفات المرض فهذا أفضل. لكن إن خشيت الضرر أو خشيت العدوى للناس أو خشيت مضاعفات المرض إن أنت خرجت فتصلي في البيت ولك أجر الجماعة إذا كنت ممن يواظب عليها سابقا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول لدي ذهب لكن لا أملك المبلغ الذي يكفي لإخراج زكاة هذا الذهب، فكيف يقول أدي زكاة الذهب؟ هل علي أن أبيع قطعة بقيمة الزكاة؟
الحمد لله الجواب نعم. إذا كنت أو كنت إذا كنت كانت الأخت سائلة يعني ممن يرى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس، نعم إذا ما توفرت السيولة تبيعين قطعة من الذهب وتخرجين الزكاة، هذا على قول من يذهب إلى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول بعد انتهاء الإجازة أرجع إلى أبوظبي من عجمان بحكم العمل، فيقول هناك وعادة يقول أصلي المغرب وأجمع بعدها العشاء من دون قصر، فهل فعلي صحيح؟
الحمد لله بالنسبة للأصل في صلاة المقيم أن يصلي الصلاة في وقتها، ولا يجوز له أن يجمع صلاتين إلى بعضهما إلا لعذر أو لحاجة أو لسبب. ولذلك يقول جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا وموقوتا يعني مؤقت. ويقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلوات الخمس في أوقاته، وصلى مرة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا مطر ولا خوف. فسئل ابن عباس ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان هناك ضرورة أو حاجة مثلا، جاز للإنسان أن يجمع، مثل ما ذكر الأخ السائل، إذا خشي فوات الوقت أو خشي إن هو يعني إن هو ذهب أو كذا سيخرج عليه وقت الثاني، يجوز أن يجمع جمع تقديم من دون قصر. وكذلك إذا طرأ عليه أمر يعني حادث معين مثلا وظرف معين ولم يصل الأولى، صلى الثانية، صلىها مع الثانية. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: شاهدت بعض أئمة المساجد يكبرون بعد صلاة المغرب والعشاء في ليلة عيد الفطر بشكل جماعي، ويقول: بعد البحث قرأت أن الإمام الشافعي قال: فإذا رأوا هلال شوال حببت أن يكبروا أو يكبر الناس جماعة وفرادة في المسجد والأسواق إلى آخره، فيقول: ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لتكبيرات عيد الفطر مطلقة وليست مقيدة، والفرق بين المطلق والمقيد أن المقيد يكون دبر الصلوات الخمس، عقيب الصلوات الخمس، وأما المطلق فلا. ولذلك لا يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كبروا التكبير المطلق في عيد الفطر، وإنما التكبير كبروا التكبير المقيد في عيد الفطر، وإنما كانوا يكبرون تكبيرا مطلقا. وأما التكبير المقيد فيكون في أيام الحج، وذلك بعد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق، هذا التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. وأما التكبير المطلق فمن بداية عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. ولم يثبت عن الصحابة الكرام أنهم كبروا التكبير الجماعي، وإنما الكلام على قضية إذا اتفق التكبير، يعني حصل يعني توافق في التكبير وليس اتفاق وقصد، هذا لا حرج فيه، وهذا أمر طبيعي جدا أن يكون هناك أحيانا يكبر شخص فشخص يكبر فيتفقان يعني في التكبير من حيث الصوت، هذا لا حرج. أما الممنوع فهو تقصد ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.